أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وفي ما يتعلق بالرجوع إلى تدبر قول ربنا سبحانه وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، تحريم التحزب والحزبية التي اتفق العلماء على إنكارها، والتي هي من دين المشركين. ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. التحزب في الدين والحزبية التي أنكرها العلماء العالمين بدين السلف أجمع في هذا العصر من غير خلاف بينهم، هي أن ينصب المتحزبة أو الحزبيون مقالات، مثل دراستهم لمقالات حسن البنا في مذكراته، وطريقة معاملته مع الحكومة ومعاملته في الجهاد، وفي مصادر التلقي كتاب والسنة الرؤى المنامية إلى آخره. فيدرسون هذه المقالات ويقرؤونها بعد القناعة أنه لا حل للمسلمين يعني إلا هذا المنهج، فيعجبون به ويرون أنه الحل، فحينئذ ينصبون مقالات كقول حسن البنا: نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا ما اختلفنا فيه، وإلياس: تبليغ الصفات الست، ودعوة الجهال إلى الله وخروجهم زرافات للدعوة لإصلاح النفس والغير والبعد عن البيئة الفاسدة زعموا، وغير ذلك. فينصبون هذه المقالات ويصبح يوالوا ويعادوا فيها، وهذا خطير. معناه أنه لو جاءهم جارهم السلفي الذي يحضر دروس عند علماء السلف أو المشايخ السلفيين، جاءه بحديث يخالف مقتضى البروتوكول أو اللي يسمى المقالات التي يوالون ويعادون فيها، كان يروي له حديث من سمع له نصيحة، من كان له نصيحة ذي سلطان فلا يبدي علانية، يبدأ يشك عياذا بالله، يقول: لكن الجماعة ما تقول كذا، الجماعة تقول ما يؤدب الأمراء إلا النصح العلني كالمظاهرات وكذا، وأنا عشت معهم وأكيد عندهم يعني سنة تخفى على هذا. هذا جاب لك طرف كلام فيه له كلام ثاني، ولعل الحديث ضعيف ولعل ولعل. فيأتي حينئذ له الشيطان الجني ليعاون الشيطان الإنسي الذي صرفه، فيقول له في داخله: لم يأتك بكل الحق هذا لمصلحة، لأنه مع الحكومة أو غير ذلك من المقتضيات التي تجعله إيش؟ لا يصدق الحديث الذي تذكره له، هو لا يكفر به، يقول يعني أكيد مو صحيح، يتبع إيش؟ أو فيه منسوخ أو له تقييد أو إلى آخره، أو المصلحة إلى آخره. فتأتيه تأويلات لترك العمل بكل الأحاديث بل والآيات، لأنه مأمور كما قال حسن البنا مثلا في هذا، قال تفهم الإسلام إذا أردتم أن تبايعونا بيعتنا، تفهم الإسلام على فهمنا، ليس فهم السلف، على فهمنا نحن. فبالتالي حينئذ هو مبايع على فهم الإسلام على فهمهم، فلن يسلم لك بالحديث، لأن الحديث تذكر معناها تذكر فهم السلف، وهو عنده الفهم وعنده العلم إلى آخره. حتى قال أحد الإخوان لما قيل له من قدوتك؟ قال حسن البنا، لأنه مأمور بتسليم له عياذا بالله، ومقتضى انعقاد البيعة أنه يوالي ويعادي في دينه وطريقته. وحينئذ يحصل الافتراق في المسلمين، ونراهم اليوم، نرى جماعة التبليغ تكره جماعة الإخوان في حقيقتهم، وجماعة الإخوان يكرهون جماعة التبليغ. أي نعم. والسرورية تكره تصرفات الإخوان وعشوائيتهم وما يصنعونه من مسرحيات، والإخوان يكرهون السرورية وما يعقدونه من مجالس علمية ودورات، ويقول هذا يضيع وقت الناس، أو أنه حينئذ يتبين للناس بصلتهم بالعلم أشياء نخفيها عنهم أو غير ذلك. وصدق الله في المتحزب الأولي من المشركين، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فحينئذ هم كما قال الإمام أحمد عنهم في مقدمة الرد على الجهمية، هم فيما بينهم متآلفون، فيما بينهم مختلفون في الكتاب، وعلى أهل الحديث متآزرون في عدائهم في دين رب الأرباب، يعني يزعمون كما ترون السلفي إذا كان عندهم في وزارة أو شيء، ترى أن هذا العامل تبليغي وهذا إخواني وهذا سروري، يعني من جلوسهم تعرف مشربهم، وإذا بهم كلهم يتآمرون على هذا السلف لأنه يرد عليهم كلهم، فحينئذ يتآمرون عليه لقوة حجته، ولأنه حينئذ سيكبلهم خسائر عظيمة مهما ضعف علمه وكان حتى عاميا، فعندهم من نقولات العلماء وأدلتهم ما يعصف بسوء مذهبهم، فيتآزرون عليه كلهم يدا واحدة. لكن إذا خل المكان من سلفي تجدهم فيما بينهم لا يكاد يسلم بعضهم على بعض، وربما يلعن بعضهم بعض. نعم، هذا كلام الإمام أحمد في الأحزاب، أنهم يعني الذين يعادون أهل الحديث مختلفون في الكتاب، متآزرون على عداء أهل الحديث العاملين بكلام رسول رب الأرباب صلى الله عليه وسلم. وهذا موجود في كلام الإمام أحمد ونعيشه ونلمسه لمس اليد. وإلا ما الذي جعل محمد سرور ينفصل عن الإخوان ويكرههم ثم ينشئ السرورية، ويعقدون بعد ذلك دورات علمية في المساجد، ويجيبون القنوات الفضائية يقدمون العريفي، ويقدمون واسمها بفوائد حديثية، ويشتغلون بالعلم. يعني ليش؟ لما ذكرت لكم، لأنهم لا شك يرجعون الهوى، والأهواء إنما تفرق الناس، لأن كل صاحب منشأ بالهوى يخالف صاحبه، لأن لن يأتي هوى فلان على فلان فيحصل إيش؟ الافتراق. ولذلك أهل الحديث إذا رأيت فيهم افتراق فاعلم أن واحد منهم المفترقين لا شك أنه على باطل، لأنه مفترض يجتمعون على منهج السلف، فلا تعير الاثنين. اثنين من أهل الحديث يعني في بينهم خصومة في الدين يزعم، نعم، فحينئذ إذا ما كانت أهواء شخصية يعني سب وشتم لبعضهم، وإنما كان من أجل الدين، لابد أن تعرف أن واحد منهم مخطئ. ليش؟ ليش؟ الحق واحد، لابد يجتمع كالصحابة مجتمع مع بعض، يد واحدة، واحد. وذلك من صفات أهل الهواء يقول ابن تيمية الافتراق والاختلاف، من صفات أهل السنة المودة فيما بينهم والاجتماع. فإذا رأيت الافتراق فسد، ما الإشكال؟ قل هذا يقول لك حينئذ هذا الرجل يظهر لنا السلفية، لكن في مجالس خاصة يجلس مع الحزبيين ويخطط على إخوانه السلفيين وفعل بنا كذا وكذا وكذا، هذا يدل على أنه خاين إلى آخره. فانظر إيش السبب، نعم، وما الذي خالف الحديث، لأنه لو كان هو على الحق وهذا على الحق سيستمعون، فلا بد أن يكون هناك فيه مخطئ. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الخلاف، مع أنهم كلهم يرجعون لكتاب السنة، لكن في خلاف ما قال تقتلك الفقه الباغية؟ إذن فيه حتى لما يختلفوا الحق واحد منهم أكيد أنه معه حق، لا يمكن يجتمع الليل إيش والنهار، فلا تقول لا هذا حق وهذا حق، هذا أسلوب يعني غريب، لا يمكن أن يكون الليل والنهار نعم شيء واحد. فحينئذ انظر ما الذي جعله يفترق، إلا أن يكون عياذا بالله كما لا يخفى عليكم ما يذكر السبب فيظهر لك أنه حسدا، حسد عياذا بالله، فهذا علاجه حينئذ الزجر والإنكار بشدة على الحاسد من قبل من يعمل له حساب يعني. ويذكر بالآيات التي جاءت في الحسد، قوله تعالى نعم فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من النادبين، ما سواله شيخه حتى يقتله، وش هو؟ أنه فقط الله رفع مرتبته عليه بأنه قرب قربان تقبل منه، الآخر ما تقبل، قال ما تقبل مني ما لأقتلنك، شوف سبحان الله تعاقب منك، ما سوى شيء، الله أكرمه قبل منه قربانه، وش سووا يعني؟ فهذا طلب كثروا عنده وصاروا يثنون عليه ويقولوا الناس حضر عنده يا أخي نستفيد منه، صراحة ما نستفيد منك مثله. فالمقصود فتكون حسدا فصار يحرش الطلاب على عدم الحضور ويرسل صغار يحذرون ويكلم الكبار يفتون وهكذا، هذا مرض شديد لا شك ما له إلا التوحيد، فإذا علم العقيدة الصحيحة ذهب من قلبه الحسد، فهذا أي حاسد يدل أنه عنده نوع خلل في الاعتقاد. إذا أن رب العباد حكيم عليم، يعطي هذا يمنع هذا يرفع هذا على هذا، لا معقب الحكم ولا رضى لقضائه، ويبتلي الناس بهذا ليرى يسلمون له أنه حكيم ولا لا، يبتليه يرفع بعضهم على بعض وش يسلموا، فإذا ما سلموا ما كملوا التوحيد كمال الواجب، وإذا سلموا نجحوا في الابتلاء وفتح لهم باب خير ورفعهم وربما وصلهم لمرتبة الشخص نفسه لأنهم سلموا له تسليمه سبحانه وتعالى. نعم، فالمسلم حينئذ أن يحذر الافتراق في الدين، فإنه هو التحزب الذي نهى عنه رب العالمين إذ قال في كتابه لا إله إلا هو ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون. وحينئذ لهداية هؤلاء الأحزاب لابد أنت إن كنت من أهل العلم والفقه في دين الله والمؤصل قوي العلم يجب أن تدرس أصولهم التي افترقوا من أجلها فتنقضها واحدا واحدا، فحينئذ تسقط جماعتهم. انظر الأصول، نعم، من راقب ما يسر الله لنا في سلسلة المحاضرات في الرد على أهل الأهواء والذي كنت أرى بعضكم يغيب عنها، نسأل الله يصلح الجميع لعارض السفر أو غير ذلك، لكن البعض أو الكثير حضرها والحمد لله، لاحظ في هذه المحاضرات الوسطية الرد على إخوان الرد على السورية إلى آخره أن في أثناء المحاضرة نعم نذكر قصص لكي نبلغكم بالسند العالي بوجوده، للعام يحدث الناس ما يعرفون، العام إذا قلت السورية وكذا يقول هذا يتكلم في المريخ ما يشي السورية ما نشوف سورية ولا نشوف، فالقصة اللي كنت أتلوها في المحاضرات نعم لإظهار السند العالي، ما دام أنت حضرت عندي محاضرة صدقني أني يعني أستاذ ومعلم خلاص صدقني فيما أقول، أنه بالسند العالي فعل فلان كذا إذن هو على المنهج السوري، وفلان فعل كذا وكان يحزبنا يقول لنا كذا إذن كذا وكذا وكذا، فحينئذ يقتنع العامي إن كان إيش عنده عقل بس يصدق الثقات يقتنع أنه فيه وجود له لأنهم فعلوا كذا وتآزروا على كذا وإلى آخره. ثم بعد ذلك بعد ما تقنع العامي لهم وجود، أنه أحيانا العامي يقول تتكلم في عالم مفقود مثل المجانين وش سورية وش قطبية وش إلى آخره، فلا بد من 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 سلاسل من أخبار الثقات تبين وجوده والحوار معهم وما قالوهم كمحمد سرقة نعترف نحن سورية ونحن لنا مبدأ كيت وكيت وقد انفصلنا على الإخوان، هو نفسه كان تجيب مقالاتهم نفسهم يعترفون بذلك ويذكرون بروتوكولاتهم كحسب أن في مذكراته قال نحن صوفية سلفية إلى آخره، فحينئذ يقتنع العامي بوجودهم أصلا، أنك إذا تكلمت صير ما يصدق في شيء أبدا، جيت تتكلم بالتوحيد ما عاد يكلمك، ولو تكلمني في ناس من وجوه سورية وش يصدق بالتوحيد، فهذا خطأ أنك تبدأ معهم تهجم وتقول مبتدع هذول الإخوان إلى آخره من غير تأصيل وتفهيم العام تبسيط المعلومة له حتى يفهم وجود هذه الجماعات وحصول الافتراق فعلا الذي خوف منه الرسول وأنكره صلى الله عليه وسلم، حينئذ العامي سيفهم ويهضم ذلك ويستجيب لك سريعا، نعم ويستجيب لك سريعا، فتنقض أصوله. فحينئذ ابدأ معهم في أصل التلقي، خذ الإخوان والتبليغ، ما هو أصل التلقي عند المسلمين بالإجماع يقول لك واضح الكتاب والسنة، طيب وحينئذ لا تسلم له بهذه الكلمة لأنه يستدل هو بالكتاب والسنة على بروتوكولات جماعاته، أراكم يا جماعة التبليغ تخرجون 4 أشهر، يقول نعم الله يقول فسيحوا في الأرض، أقول له لا هذه الآية في العهد، يقول هذا فهمك هذا فهمنا يعني وانتهى الأمر، أبد حينئذ أن تجعل له ميزان هو يقتنع به، فقل له مثلا يجوز المرأة أن تخطب الجمعة؟ يقول لا ما يجوز، قل له عندك نص كتاب وسنة؟ يبدأ يلوح رأسه يقول سمعت حديث لا تأم أن امرأة رجل وضعيف لا يصح، فحينئذ يقول طيب كيف نعرف؟ قل له ما عرفته إلا بعمل السلف مرغما تأخذ به، أن عائشة مع الحاجة لعلمها ما خطبت لا في الجمل ولا في النهروان ولا في شيء هم يحتاجون علمها الناس ما خطبت، يقول والله صحيح، إذن يدل؟ يقول دل له بدعة، طيب جميل، إذن الآن سلمت لفهم السلف للنصوص وما أخذت بفهم أولئك الذين خطبوا الجمعة من النساء وقالوا إحنا نفهم الدين ونتفهم الدين، جعلت ميزان معين ما هو كان؟ قال والله فهم السلف صحيح، قل له هل فهم السلف فسيحوا في الأرض 4 أشهر أن هذه في الدعوة لمدة العهد بين الرسول والمشركين؟ يقول إيش قالوا ما فتح المصحف من كثير وقل له هذا كلامهم ما اختلفوا فيه، يسلم ثم انقله حينئذ إلى ما يصنعه أربابهم، مصدر التلقي كتاب السنة، إذن رد على أربابهم بأنه على فهم السلف ليس على فهم حسن البنا، فحينئذ هل أحد من السلف زاحم التشريع أصول التشريع وزاد فيها؟ قال لا، قل هذا حسن البنا زاد فقال طريقتنا سلفية وهي كتاب السنة صحيح، لكن نزاحم ذلك مع فهم السلف للسلفية هي اتباع السلف بأن ندخل الصوفية لمصدر التلقي عندهم الرؤى المنامية إلى آخره، فهل هذا مصدر التشريع جيد؟ يقول لا مو جيد، كيف يعد كتاب السنة ويدخل مع الرؤى المنامية حق الصوفية؟ لا ما نبغى إخوان، إذن انتهينا عرفت. وما يدل على أن الإخوان يعملون بهذه الأصول أفعال من كان معهم مثل سلمان العوده، فلا زال يقنع الناس بالهوى والانحراف إلى أن وصل إلى إيش؟ إلى أن وصل إلى أنه ادعى أنه رأى النبي في المنام، سلمان العودة يقول رأيته في المنام يقول أكتب لك كتاب يا سلمان لن تضل بعده، فإذا الأصل كان عليه حسن البنا مشي عليه صوفية إيش سلفية، فيجزون مصادر تلقي أخرى غير كتاب السنة لأن كتاب السنة ضده في الخروج على ولاة الأمر، الحين يبحث عن إيش؟ عن الرؤى، عن الرؤى المنامية، نعم يبحث عن الرؤى المنامية، فعلى المسلم حينئذ أن يتفطن لهذه المسألة، وأنه ينبغي إذا أراد الرد على هؤلاء أن يدرس أصولهم وأصول أهل السنة قبل ذلك لينقض أصولهم فينتهي الأمر، لأنك لو رحت قلت والله كان عندنا يا إخواني، كان دائما يتكلم الحكومة يقول صح يا أخي ما فيه إخوان والله مو طيبين، لكن فيه إخوان طيبين، والله أعرف أحد إخواني دائما في المقابر ويصلي على هذا وما له شغل في الحكومة ولا يتكلم فيهم ولا شيء. فهمت الآن؟ فهذا ما يصلح، تذم الوفرد إخواني في الحارة وكذا، يجيب لك واحد يقول لا والله فلان طيب، فيه ناس طيبين ترى، فيه مثل ما فعل بعض الصوفية يقول والله فيه ناس طيبين فيه مو كلهم، وينقذ لك أصلك. فإذا ذهبت إلى الأصل الذي هم يمشون عليه فسواء ظهر الطيب وهذا الطيب، ما دام أنه ينتسب إليهم ففي قلبه من الشر ما يعلمه الله، ويكفي سوء الظن بشريعة ربه التي عليها السلف، وأنا لا تكفي في إصلاح الناس، وأنه يمكن أن نجد طريقك عسل البنا في إصلاح الناس أسرع وأخصر منها. وصرح بذلك أبو إسحاق الحويني فقال طريقة السلفيين شوية شوية، كتاب وسنة وتدريس المساجد، طريقة الإخوان أسرع وأحسن، إنهم يروحون للأصل اللي هو الحاكم ويغيروه ويتغير كل شيء على إذن ذلك، أعوذ بالله. يعني هذه عدم قناعة بما كان عليه الرسول، الرسول بدأ يعلم ثم الناس ثم جاءوا الملك تبعا، ما بدأ بالملك ثم أصلح الناس، فرأسا على عقب يخالفون الرسول أمامك أبو إسحاق الحويني ثم تأيدهم وتقول طريقتهم أسرع وأخصر، فهذا حينئذ انتكاس عياذا بالله علمي مع دعوة أنه من أهل الحديث وأنه من علماء فن الحديث إلى آخره، وهو لا يعرف كوعه من بوعه في منهج أهل الحديث وعقيدتهم. فإذا كان ذلك كذلك فعلى المسلم حينئذ أن يخاف أن ينتقد دينه بما قاله الإمام مجد محمد الوهاب. ومن نواقض الإسلام أن يعتقد المسلم الذي يتبع قول الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، نعم من نواقض الإسلام أن يعتقد أنه يمكن أن تكون هناك طريقة غير طريقة الرسول، يعني يستقى منها الهدي الصحيح في الإسلام ويفهم بها الحق ويتبع. حينئذ أروي كلام الشيخ محمد بهذا المعنى لكن لتفهموه. وهؤلاء فعلوا ذلك، اعتقدوا أن هناك طرق كالتبليغ، يقول طريقة سريعة، عام يخرج من البيئة يصير يدعو إلى الله يصلح نفسه وغيره، لما يصير في البيانات يشتغل برا خارج المملكة، طريقة سريعة في الدعوة، هذا أروح للهرم وغير الحاكم كمرسي ما فعل وبتغير الشعب بسرعة بعده. فمن اعتقد أنك طريقة أفضل من طريقة الرسول يمكن يصل لها في إصلاح الناس مثلا، فعلى مقتضى الناقض الرابع والخامس الشيخ عبد الوهاب يكون فعله كفر أكبر. ومع ذلك لن نكفر إخوان المسلمين حتى لا يرمونا وهم يسمعون الآن بعضهم في البث المباشر، لأن بعضهم كلهم حاطين لهم جنود يسمعون البث المباشر، أي غلطة بينشرون لولي الأمر ولا معروفين. فلا نقول بتكفيرهم، نحن نقول ليش، نقول أن منهم كفار ومنهم مسلمين، فمن جاء منهم بناقض نعم فجحد الصلاة منهم، جحد حد الرجم، جحد شيء متواتر معلوم الدين بالضرورة، هذا كافر ما عنده إشكال فيه. ولكن المتأول يظن هذه الطريقة حسنة والنبي فعلها، يعني والنبي قال لبني قريظة ليصلينا أحدكم وصلى بعضهم في الطريق وما خالف، إذا كلام حسن بنا يعذر بعضنا بعض، صحيح ما في شيء يعذر بعضنا بعض. وتغافل الجاهل على أن هذا كما قال ابن حجر في الاجتهادية، قضايا اجتهادية، ليس في من خالف نص، كما شعر علي أن عثمان نهى عن المتعة فأنكر عليه، فما كانوا إلا يتناكرون في من خالف النصوص الشرعية بحسب الحكمة والموعظة الحسنة، إن كان المخالف ولي أمر ففي مجلسه، وإذا كان ينتسب للدعوة فلو كان جهرا إذا كان المفسدة بتعيينه مرجوحة. وحينئذ على المسلم أن يعرف اتجاه الشخص الذي يجلس إليه ليعطيه ما يناسبه، نعم بأن يسأله لمن تسمع لمن تقرأ، لو إنسان اختاب ولي أمر في مجلسه ليس في المنبر يجوز، يقول في المنبر بينك وبينه صح بس في المنبر يسوي فتنة إلى آخره. تذكر لو حديث أبو بكر أنه كان في مجلس خاص ومع ذلك أنكر عليه إنكاره على السلطان، فتعطيه من العلم ما يناسبه، نعم، وتعطيه من الفقه ما يعرفه. ومن قواعد اتباع للسلف التفريق بين المبتدعة وصاحب البدعة إن صح التعبير. فالإمام أحمد رحمة الله عليه لما كان يعمل بما اتفق عليه السلف من هجر المبتدع رحمه الله كان في المبتدع الذي إذا جلست إليه أو جلس إليه الشخص يلبس ورأس يحزب، فهذا الذي كان لما أحمد يقول أو إذا رآه يغلق الباب في وجهه ولا يجلس إليه. لكن صاحب بدعة عامي معك في العمل أبله غبي لا يعرف النصوص الشرعية، أول ما يخرج له شخص يقول شعر ويقول كذا يقول والله ما شاء الله شيخ إلى آخره، فهذا مسكين، هذا أعطيه تلطف إليه واذكر له على المعلمة، ما يخاف من جلوسنا، عنده جهل ما عنده قوة في الأدلة، يميل قلبك للباطل. وإخواننا الذين لم يشعروا بهذا الفرق خسروا كثيرا، لأنهم هجروا العامة ولم يلقنوه المنهج ولم يأتوا بهم للدرس. نعم، فأعرف بعض الطلبة هنا عندي لما شاف النوع من هذا العامة أتى به للدرس وبعد كم يوم انصرح أكثر من شخص، عرفت؟ فهذا لا نهجره، بل نلقن المنهج ونتلطف إليه ونهديه ونتبسم في وجهه، لأنه إيش جاهل على طريق هداية ما يعرف. نعم، فكل من لبس عنده بشت ونتكلم شيخ يقول كلمة الحق إلى آخره ما يعرف. نعم، فعرفه حينئذ وبين له ولا تهجره. نعم، إلا أن يكون معاند متأصل في الشر يذكر له الدليل فيتلاعب ويتحايل شرس لا يقبل. فحينئذ كان شيخنا الفوزان ينصحني لما كنت أذكر له إنكاري على المتصوف في الشام لما كنت أذهب إلى الشام، فيقول ترى هذول ما يبغون أدلة، يبغوا الشيء اللي تربوا عليه عند مشايخهم باختصار، فمن تسمع أن تفهم أنه يبي أدلة كلمه، اللي تحسه ما يبغى أدلة إلا في رأسه اتركه، لأنه حينئذ تهين حديث الرسول بأنك تعرضه عليه، ما يبغى يبغى له هوى. نعم، فدعه وشره وشره حينئذ. وهذا ذكرت لكم مرة أظن في رؤيا رأها القاسمي صاحب كتاب قواعد التحديث، قال رأيت فيما يرى النائم الرسول وفقهاء العصر المتعصب المذهب الأحناف على يساري، وأقول شاكي للرسول الميتة في البحر تجوز يا رسول الله، وهو محدث ويروي أن ميتة في البحر تجوز يعني، فعالج هؤلاء المتحزب المتعصب يقول لا ما تجوز هذه، إيش الفرق بينه وبين الميتة، يقول الرسول، ولكنه قال قال الرسول. فقال يا رسول الله ميتة البحر، قال جائز نأكلها. فالتفت إليه وقال يا رسول الله كلم هؤلاء كفوا عني كما جدلتهم، قال هؤلاء سبوني وأنت شتمتني. فسرت الرؤيا بأنك تعرض الحق من حديثي على من تعرف أنه سيرده، تعرف فلماذا تعرضه؟ فهذه كالإهانة للرسول صلى الله عليه وسلم. ألم يقل النبي لعن الله من لعن والديه؟ عند غلبة ظن فلان شرس خبيث، أول ما تقول الله لعن والديك فرضا يقول وين لعن والديك أنت، واضح إنسان، فحينئذ تكون أنت مرتكب كبيرة لأنك لما هيجته فعل، فحينئذ شخص هيجته يعني وفعل. وقد يصل بعض من القول أقول لك شو اسمه هذه الآن يعني يصادر كلام الرسول بكلام، لو حضر الرسول مجلس يغضب منه، يحنا في زمن الرسول يحنا ما في زمن الرسول إلى آخره، فيصادر كلام الرسول بأتفه الأسباب، حينئذ لا يليق أن تعرض كلام الرسول للإهانة بعرضه على هذا المجرم، وإن كان يظهر في صورة أنيقة ويظهر في حسن الكلام، لكن مجرم القلب قاسي القلب، وجوه أحيانا الصالحين وقلوب الذئاب لا يريد السنة ولا يحبها، فحينئذ ابغضه في الله ولا تحبه، لأنه يحب هواه أكثر من حب دين مولاه الذي خلقه فسواه سبحانه وتعالى عما يصفون. فعلى المسلم حينئذ أن يحذر هؤلاء الأحزاب، بل إذا وأن يبلغ عنهم فإنهم لهم تخطيط وإجرام لإسقاط ولاة أمرنا هنا وإسقاط علمائنا وإسقاط وحصول الخلاف والفتن بيننا والتحريش على ولاة الأمر، فكل هذا من خزاياهم. وإذا سلم السلطة فهل سيعملون بدين الله؟ لا، سلم الإخوان المسلمون السلطة في مصر على يد مرسي بقيت المراقص وبقي اسمه ذا القبور تعبد والأضرحة ما صنع شيء. إذن قصدكم إيش؟ الدنيا والملك، ليس قصدكم إصلاح دين الله كما زعمتم. نعم، أين إصلاحكم لدين الله جل في علاه؟ لا ريب. فذلك نعرف اليوم من أخذ دائرة حكومية لا نعرفه حقيقة بمقالات ينشرها، وأن هذه الدولة كريمة، وأن ننظر تصرفاته في وزارته. نعم، من يقصي، من يقدم، من يجعله نائبا له، من فمن آثارهم تعرف إيش أخبارهم. وإلا المقالات المنافقين كان يقولوا أشهد أن لا إله إلا الله، ويجوا المسلمون جايين من الغزو منتصرين، الله أكبر نصركم الله، إذا جوا من بدر منتصرين ولا شيء، الله أكبر، وبينهم حذر كيف انتصروا، دول الشيطان عانهم إلى آخره. بينهم قالوا إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن إيش مستهزئون، نسأل الله العافية. نعم، طيب اقرأ. ايه اقرأ. قال الله تعالى في كتابه: والوزن يومئذ الحق، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. طيب، لا شك أنك تحتاج لقوله تعالى الوزن يومئذ الحق. فاليوم ما هو الميزان لتعرف الحق في اختلاف الناس في دينهم؟ اليوم فإنهم يختلفون في الأحكام ويختلفون في العقائد والمنهج، لا شك. فما هو الميزان اليوم؟ أذكر لي ثلاثة أشياء لا بد منها لمعرفة الميزان الحق الذي يحكم به الآن، ويحكم به عيسى بن مريم إذا نزل آخر الزمان، ويحكم به يوم القيامة الرحمن على الناس واختلافه. اتباع النبي لا شك. إذن اتباع النبي مقتضاه أن تتبع إيش؟ شيئين، إيش؟ القرآن والسنة، ولا تنسى الميزان، لأن الجهمي عندما نفى صفات الرب وقال ليس له وجه ولم يتكلم ولم يكلم موسى تكليما استدل بالقرآن فقال ليس كمثله شيء، فحينئذ ما لك محيص من الثالثة كما ذكرنا في الرد على من قال بخطبة المرأة للجمعة النساء شقائق الرجال إلى آخره. نعم، استدل بهذا الحديث على خطبة الجمعة مثلا، نقول من فهم من السلف أن النساء شقائق الرجال أن تخطب الجمعة؟ عائشة فهمت ما فهمت، إذن كيف تخلي المرأة تخطب الجمعة إلى آخره. نعم، إذن فهم السلف الصالح، فإذا اصفع الذي لا يأخذ فهم السلف الصالح مسألة واحدة، خطبة المرأة للجمعة. فلا شعص يقول لا ما تخطب، لأنك حينئذ صحيح هو يمشي دائما على الشيء يتعود عليه، لكن اقلبه له كالدليل الشرعي، فهو تقول يقول لا يخطب، هو متعود على التعصب للأشياء اللي متعود عليها، لكن استعملها استعملها حاليا، تنزل معه. فما تخطب ليش؟ مو لأن الصحابة ما عنده دليل الآن، بس هو الشيء متعود عليه يقوله، مو عشان الصحابيات ما خطبنا يقول لي صح صح ما مش بدليل. قل له طيب وذيك المسألة ليش مو صح صح لما كنا أن قلت فسيحوا في الأرض 4 أشهر أن معناها أن التبليغ يخرج 4 أشهر وإنما هي في العهد؟ يقول الله خلاص أرجع. إذا لازم يرجع، لأن الشريعة جاءت بالمتماثلات، لم تفرق بين متماثلين كما أنها لم تجمع بين مفترقين، فلا بد أن يرجع. حينئذ. شوف مثال واحد، خطبة المرأة للجمعة وإيش رأيك فيها؟ يقول ما في نص. طيب ما في نص كيف عرفت؟ يقول فهم الصحابيات ما خطب لك عائشة. يقول له إذن رجعت لفهم السلف فارجع له في كل شيء، لا تفرق دين الله، ترجع في بعض الأشياء إلى فهم السلف وأشياء أخرى لا ترجع، فاجعل دين الله واحد. نعم، فلم يفرق. قال الله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي بالحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. نعم، اقرأ.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وغفر له ورفع درجته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في تفسير القرآن العظيم من تفسير سورة الأنعام وقوله تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. يقول تعالى والوزن أي للأعمال يوم القيامة الحق، أي لا يظلم تعالى، أي لا يظلم تعالى أحدا، كقوله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وقال تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فصل. والذي يوضع في الميزان يوم القيامة قيل الأعمال وإن كانت أعراضا، إلا أن الله تعالى
يجعلها الله عز وجل على شكل أعراض، مثل صاحب الميزان الآن يضع مثقلات كيلو كيلوين ثلاث، فتجسد الأعمال على شكل أعراض قيل، ويكون الميزان وهو ميزان سبحان الله. والوزن يومئذ الحق، قال الله تعالى في كتابه ونضع الموازين إيش؟ القسط ليوم القيامة، فهو ميزان كما قال ذلك الزجاج بالإجماع أنهم له كفتان وله لسان، هذا سبحان الله دقيق اللسان لا يخطئ ذرة، فأما من يعمل ثقال ذرة خيرا يرى، ذرة شر. تبسمك في وجه أخيك كتب لك الميزان، ولو قبل 70 سنة ما ينسى الله ولا يضل عملك، سيكتب لك ويحفظ. إساءتك لوالديك ولو بنظرة فيها عقوق مكتوبة لك، إلا أن تتوب منها وتمحى عنك، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فحينئذ إما أن توزن، خلاف العلماء، إما أن توزن الأعمال على صورة أعراض، وإما أن يوزن نفس الأشخاص. وحينئذ إذا اختلفت النصوص من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، في نص آخر يؤتى بالرجل الهامة لا يزن عند الله جناح
بعوض.
بعوضة. فالأصل الترجيح ولا الجمع؟ الجمع. فأي شيء تقول حينئذ توزن الأعمال والأشخاص، أن يعني الجمع مقدم على الترجيح كما هو مذهب جماهير العلماء خلاف الأحناف الذين يبدأون بالترجيح ثم بالنسخ ثم جمع آخر شيء، ذلك أقوالهم صار فيها كثير منها نكارة وغرابة لأنهم ما يقدمون الجمع، مع أن الله أمر بتقديم الجمع بقوله وما أتاكم الرسول فخذوه، فأمر بتقديم الجمع على الترجيح، لأنك إذا رجحت قدمت عملت بعض النصوص دون بعض، وإذا عملت بالنسخ قبل الجمع مع إمكانية الجمع أهدرت أيضا، فلا بد أن تجمع إلا في حالة واحدة تقول فيها بالنسخ إذا كانت المعارضة من كل وجه وعرفت التاريخ، أما إذا كانت المعارضة من كل وجه ولم تعرف التاريخ فليس لك سبيل إلا الترجيح بنحو 100 مرجح، الراوي كما في حديث نكح النبي يعني ميمون ومحرم أن السفير قال أنه نكحها وهو حلال، في ترجيح الراوي إلى آخره، حاضر مقدم على مبيح، أحد أنواع الترجيح تفعلها، الأصح يقدم على الحسن الصحيح والحسن الصحيح يقدم على الحسن وغير ذلك، أوجه كثيرة الترجيح يوفقك الله لها إذا أردت الحق وكنت من أهل العلم العالمين بقواعده واتقيت الله يجعل لك بصيرة سبحانه وتعالى، ومن يتق الله يجعل له، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فالعالم التقي يفتح عليه من البصائر ما لا يكون من العالم إلا عنده نوع تساهل فإنه لا يفتح عليه مثله، واتقوا الله ويعلمكم الله. نعم.
والذي يوضع في الميزان يوم القيامة قيل الأعمال وإن كانت أعراضا، إلا أن الله تعالى يقلبها يوم القيامة أجساما. قال البغوي يروى نحو هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما كما جاء في الصحيح من أن البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. ومن ذلك في الصحيح قصة القرآن وأنه يأتي صاحبه في صورة شاب شاحب اللون فيقول من أنت؟ فيقول أنا القرآن الذي أسهرت ليلك وأضمأت نهارك. وفي حديث البراء،
ولكن هذا اللي يأتي القرآن على صورة شاب شاحب يقول أنا الذي أسهرت ليلك، إسناده ضعيف كما قال علامة الألباني، وإن كان في موضع آخر قال يحتمل أنه يقبل التحسين لكن لم يجزم به. نعم
اقرأ. وفي حديث البراء في قصة سؤال القبر فيأتي المؤمن شاب حسن اللون طيب الريح فيقول من أنت؟ فيقول أنا عملك الصالح. وذكر عكسه في شأن الكافر والمنافق. وقيل يوزن كتاب الأعمال كما جاء في حديث البطاقة في الرجل الذي يؤتى به ويوضع له في كفة 99 سجلا كل سجل مد البصر، ثم يؤتى بتلك البطاقة فيها لا إله إلا الله فيقول يا رب وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله تعالى إنك لا تظلم، فتوضع تلك البطاقة في كفة الميزان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. رواه الترمذي بنحو من هذا وصححه. وقيل يوزن صاحب العمل كما في الحديث يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة. ثم قرأ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وفي مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتعجبون من دقة ساقيه؟ والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد. وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله صحيحا.
وهذا اختاره شيخنا صالح الفوزان أن الجمع بينهما أن يقال توزن الأعمال والأشخاص، لأن الأصل هو الجمع. نعم.
وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله صحيحا، فتارة توزن الأعمال، وتارة توزن محالها، وتارة يوزن فاعلها، والله أعلم.
مسند